بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
نكمل ما تحدثنا فيه في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالمرأة. لماذا دائما القضايا المرتبطة بالمرأة هي قضايا مثار جدل، خاصة بين الإسلاميين صح التعبير ومخالفهم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. بالنسبة لهذه القضية، مواضع الصراع لما تقول مثلا بين الإسلاميين ومثلا مخالفيهم، هو الأمر أكبر من هذا، ولكن تحديده في شريحة معينة هو نوع من تهميشه، وكذلك أيضا يعني جعله مثلا في مستوى دون المستوى الذي ينبغي أن يتحقق. أولا بالنسبة لقضايا المرأة، قضايا المرأة هو أصل الإشكال والتباين بين المدرسة الغربية والمدرسة الإسلامية. هو في قضايا كبرى، من هذه القضايا الكبرى هي قضية المرأة. فالصراع من جهة الحقيقة هو ليس بين الإسلاميين وبين خصومهم، ولكن من جهة الحقيقة هو بين المسلمين وبين خصومهم. ولكن الغرب استطاع أن يجعل هذا الصراع في دائرة داخل دائرة المسلمين، فيصورون أن الخلاف إنما هو الصراع بين الإسلاميين بعدما تولد هذا المصطلح ومصطلح الإسلاميين، فأرادوا أن يجعلوا هذا الصراع إنما هو في هذه الفئة لا في دائرة الإسلام، وكأنه يشار إلى أن ثمة فهم مغلوط للإسلام تتبناه فيها أو تتبناه فرقة أو نحو ذلك. وتجد أن مواضع المسائل التي يخاض فيها مرج الجدل فيها تجد أنها ليست محل نزاع عند عامة المذاهب، وتجد أنها محل إجماع. ولهذا تجد أنهم يجادلون مثلا في قضية ولاية المرأة، من ذلك مثلا في ولايتها في النكاح، تجد حينما يتكلمون على قضية مثلا المحرم للمرأة، تجد حينما يتكلمون على قضية مثلا ستر المرأة، تجد أنهم ليس لديهم حد. حتى أكثر، ولا أقول كل، أكثر الذين يتكلمون على بعض القضايا والفرعية خاصة في وسائل الإعلام، لا أقصد مثلا في المصنفات العلمية في دواوين العلم ونحو ذلك، الذين يحترمون الخلاف ويطرحونه مثلا بأقوال، يتكلمون على بعض القضايا الخلافية كمسائل مثلا ظهور كف المرأة وظهور وجهها ومواضع الخلاف ونحو ذلك، الذين يخوضون في هذا الأمر في وسائل الإعلام أكثرهم لا يؤمن بكثير من المواضع من المرأة في إظهارها، لا يبالي مثلا حينما يظهر من المرأة مثلا في ساقية، ربما في خذها، ربما أعظم من ذلك. وهذه المدرسة وتهميشها وتسطيحها وجعلها مثلا مثل هذه الدائرة الضيقة هو النوع من المقاصد الغربية لجعل هذا الصراع إنما هو صراع فئة وأقلية ومثلا مدرسة فكرية معينة لا مدرسة المسلمين. حينما تنظر لهذه المسائل وتبسطها أمام الشريعة تجد أن الأدلة قطعية فيها، تجد أن ثمة إجماع على هذا الأمر، لهذا تجد أنه لا خلاف في جميع المذاهب الفقهية الأربعة، وكذلك أيضا حتى الظاهرية، بل حتى البدعية في مسألة مثلا في شعر المرأة، في خروج شعر المرأة. ولهذا تجد أن مثلا من يتكلم في خوض هذه المسائل تجد نساء يكشفن صدورهن وشعورهن يخوضن في قضية مثلا وجه المرأة، أو مثلا تجد أن الرجل حينما يتكلم في بعض القضايا تجد مثلا ربما يجلس مع امرأة سافرة تظهر أمورا كثيرة ويتكلم على قضايا فقهية مثلا في مسائل كشف المرأة ونحو وجهها ونحو ذلك. هذه القضايا تهميشها وتصديحها عن فهم مقاصد ومآرب طارحيها وإخراجها عن مفهوم ومقاصد الذين يتكلمون فيها، هذا نوع من الإهدار المسألة شرعيا وكذلك أيضا علميا. ينبغي أن نفرق بين مدرستين، بين مدرسة فقهية يطرح فيها القول الفقهي وبين أقوية. ولهذا نقول الذي يبحث مثلا قضايا الوجه وكشف مثلا كفين المرأة كهل الذي مثلا يتكلم هذا كضرب المثال لتقريب المسألة، الذي يأتي مثلا إلى حانوت خمر ويتناقش مع رجل ويتناظر معه مثلا في مسألة النبيذ المثلث الذي له 3 أيام ولم يتخمر، وهو كما لا يخفى أنه مسألة خلافية، جمهور العلماء على منعه وبعض العلماء يقول بجوازه، وهذا قول أهل الكوفة. لكن أنت تناقش هذه المسألة تحت مظلة حانوت خمر، ولا تتناقش هذه المسألة في مدرسة فقهية لها طرحها. ولهذا حينما يأتي شخص وينكر عليهم ويقلب عليهم الطاولة كلها على أن هذا النقاش ليس نقاشا علميا. هذا هو في محله. لماذا؟ أن المظلة التي يبحث فيها ليست مظلة نزيهة، ليست مظلة نزيهة، ولكن هذه المظلة تريد حل عقد الإسلام شيئا شيئا فشيئا. لهذا ينبغي أن نفهم أن الذي يحترم في مسائل الخلاف هو الذي يحترم مسائل الإجماع. الذي يطرح مسائل الخلاف بينما هو لا يحترم مسائل الإجماع في مواضع أخرى ينبغي أن لا يحترم حتى في مواضع الخلاف. لهذا نقول أن كثير من الأطروحات التي تتكلم في قضايا المرأة، ومنها ما يتعلق في هذا الكلام الذي أشرت إليه، لماذا قضايا المرأة قضايا جدل؟ نقول ما الذي يجعلها قضايا جدل؟ هل المسلمين في دائرة الإسلام بقية المرأة في صراع قضايا جدل قبل موضع الاستعمار وقبل التغريب؟ والاستعمار على ما تقدم الإشارة إليه في حلقات سابقة، أن الإشارة للاستعمار على نوعين: استعمار عسكري، واستعمار جاء بعد ذلك لما أنهك الغرب من الاستعمار العسكري وجاء فيه تبعات كثيرة جدا، جاءوا بالاستعمار الاقتصادي والاستعمار الثقافي، وجدوا أنه أيسر باعتبار أنه يجلب لهم ما يستطيعون، وذلك هي الهيمنة، والهيمنة موجودة ولا يحتاج أن يدخلوا جميع البلدان. الهيمنة الاقتصادية أيضا، فهذا أيضا نوع من الاستعمار، ولهذا تجد أنهم عن بعد يستخرجوا خيرات المسلمين إليه من غير أن يجعلوا هذه البلدان بلدان منتجة، لكن يحرصون على أن تكون بلدان مستهلكة. لهذا يجعلون هذه البلدان تقوم بأدوار، أنت بدور المعلن، وفلان بدور مثلا المستورد، وفلان بدور المستهلك، وهكذا يأتون بهذه الدائرة. فأنت تستعمل مثلا الشاشة للإعلان لجلب أولئك، وهؤلاء فلان مثلا يعرض في الأسواق، وفلان كذلك أيضا يقوم بالتجديد وإعطائهم إحصائيات ونحو ذلك. ولهذا نقول الاستهلاك ونحو ذلك. منها ما يتعلق بقضايا المرأة. لماذا قضايا المرأة بقيت على في دول الإسلام جميعا، سواء كان ذلك في خلافة الإسلامية وكذلك في الراشدة، بني أمية، بني العباس، الدولة العثمانية، ما كانت قضايا المرأة هي محل نزاع. مع امتداد الحضارة الإسلامية إلى الأندلس وإلى الصين ما كان هذا الصراع، ما كان ثمة نقاش. لماذا جاء النقاش في قضايا مع الاستعمار والمدرسة الاستعمارية؟ بدأت هذه القضايا تظهر على السطح. السبب في هذا أن هناك من تأثر بهذه المدرسة في أبناء المسلمين، وأخذ يقرأ هذه الطبول في شوارع المسلمين وطرقاتهم، وأخذ في منابرهم الصحافة والإعلام، جاء ردود الأفعال على هذه المدرسة. ردود الأفعال على هذه المدرسة هي التي أنتجت هذا الأمر. لماذا قضايا المرأة هي مثار جدل؟ ليست مثار جدل من جهة الحقيقة، وذلك لهذا جاء ناس من يتكلمون على هذه القضايا، ما يتعلق بقضايا المرأة، ما يتعلق أيضا بولايتها، ما يتعلق أيضا بمحرمها، ليثار مثل هذه القضايا، ما هي قضايا من جهة الحقيقة ثابتة في فقه الإسلام، فثابتة في جميع دول الإسلام، ولكن أن هذه المدارس لما جاءت وأرادت أن تنوش هذه القضايا، جاء هناك من يبين هذه المسألة ويعيدها إلى نصابها. وأريد أن أشير إلى أمر مهم جدا، أن بعض الناس يقول لماذا يعني بعض الفقهاء أو بعض المصلحين حينما يتكلمون على قضايا معينة يستعملون بعض القضايا بنوع من الأساليب الحادة في التعامل، بينما هي قضايا فقهية يجب أن تحترم، معروفة على مر التاريخ. هؤلاء المتلقين لديهم من حسن النية والقصد قدرا كبيرا، بحيث ينظرون إلى هذا الأمر بهذه البساطة. وذلك أن نشير ونؤكد لما تم الإشارة إليه في الأمر السابق، أن كثيرا من الذين يطرحون القضايا الخلافية هم لا يحترمون الإجماع، هم لا يحترمون الإجماع. إذا لا يريدون هذه القضية الخلافية بقصدها، وإنما يريدون أن يتجاوزوها إلى غيرها، وذلك أنه لا يمكن أن يتكلموا ويخوضوا على قضايا من جهة النظر أو العقل، أو كذلك أيضا من جهة الشريعة، ما يتعلق مثلا بكشف المرأة لنحرها، أو ما يتعلق بشعرها، أو ما يتعلق بساقها، أو غير ذلك. لا يمكن أن يخوضوا بهذه المسائل وهم لم يتجاوزوا هي عقبة أمامهم حتى يتجاوزوها. لهذا نقول مثل هذه الأشياء، هؤلاء يطرقون أبواب إن فتحت لهم وإلا كسروا الباب. إذن هم لا يحترمون، لهذا نقول جاء هذا الأمر ربما في حدة في بعض المسائل. لماذا؟ لاختلاف الطارحين الأئمة عليهم رحمة الله منذ زمن قديم يخوضون في هذه المسائل في سائر المذاهب ويتكلمون فيها، بل تجد المذهب الواحد في عدة أقوال، كمذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة في هذا، تجد مذهب الإمام مالك رحمه الله، بل بعض فقهاء الحنابلة في بعض هذه القضايا تجد أن من يقول أيضا بقولين في هذه المسألة. إذا هذه المسألة موجودة ولا يوجد ردود ولا نزاع في هذه القضية، لأنهم ينظرون إليها على داخل مسألة فقهية، يحترم بعضهم بعضا، لأنهم لماذا يحترمون الإجماع، يحترمون الإجماع. فتجد الذي يبحث قضايا الخلاف فيما يتعلق مثلا في تغطية المرأة لوجهها أو نحو ذلك، تجد أنه ينكر ويجاند ويرد على مسائل ما يتعلق بالتبرج والسفور والتعري ونحو ذلك، لديه صولات وجولات. ولكن الذين يخوضون في هذه المسائل تجد مثلا في صوره مع المتعرين تجد أنه طول عمره يعني مثلا عمره 50 أو 60 وهو يشاهد التعري في وسائل لا ما تكلم، لا تكلم عن قضايا التعري، ولكن تجد لديه نهم محموم على مثل هذه القضية. وهذا هو موضع التهمة الذي يجعل الإنسان ينظر إليها على أنها النظر غير نزيه. وهذا كما أنها تنظر إليه في المصطلح الشرعي والقضايا الشرعية، تنظر إليه حتى في القضايا، أمور المباحثات المالية وغير ذلك. لما يأتيك شخص ويركز على قضية مالية معينة بينما هو تجد أنه سارق وتجد أنه لص، بينما هو يبحث قضايا مثلا بيع العينة ويتكلم على بيع التورق بينما مشهود له بأنه لص يسرق الأموال، إذن هو لم يحترم الأموال المعصومة التي محل اتفاق، فكيف يحترم معه بحث قضايا بيع العينة ويتكلم مثلا بيع التورق نحو ذلك؟ هي أيضا في قضايا مثلا قضايا المرأة نحو ذلك، لهذا هي مثار جدل مع من الأعراض، كما قضايا المعاملات هي مثار جدل مع النصوص الذين يتكلمون في قضايا فرعية وخلافية بينما هم لا يحترمون الربا من جهة تحريمه ولا يحترمون المال المعصوم من جهة صيانته وحياضته.
كما ترى أن هذه المسائل نظرة فيها إلى أولئك الأشخاص الذين هم يتبنون المدرسة الغربية، لكن ما نظرة فيها إلى واقع المرأة، بمعنى أنه بعض الفتاوى قد يكون فيها نوع من التشديد على المرأة نفسها، بمعنى هي متضررة في النهاية. يعني المعركة هي بين الإسلاميين وبين أدائهم وخصومهم أو أصحاب المدرسة الغربية، لكن المتضرر من هو؟ المرأة في حد ذاتها، يحرم عليها ما هو مباح أحيانا.
صحيح، هذا ما يتعلق بمسألة أن هناك مثلا في كثير من النقاشات يكون تم تصريعات يعني من تضرر على التحفظ بهذه العبارة، لكن أقول أن الخلاف في هذا الذي أشرت إليه في مسألة الإسلاميين وغيرهم الذي تحفظ في أمثال هذه العبارة هذا المصطلح، ذلك أنه مصطلح مولد وكذلك أيضا مسألة كيف نحرر هذه المسألة، وذلك أن تصل هذه المسائل مثلا بتحرير وبدليل مبين ظاهر وتحمى من اللصوص، أنه لا بد أن يفقه المجتمع. الإعلام الآن ليس إعلاما نزيها، وذلك بجله لا بجميعه، بجله أو أكثره ليس إعلاما نزيها، كثير أو أكثر القنوات الفضائية أكثر الصحافة ليست نزيها. لهذا أنا أريد أن أضرب لك مثالا، حينما تكلم مثلا تعاملات الناس في التورق، الناس يتعاملون مثلا في التورق وتجد الصحافة كلها تتكلم على إباحة الربا، يتكلم الناس على إباحة الربا وإباحة سرقة الأموال وإباحة اغتصابها ونحو ذلك، وتجد أيضا من يتكلم من أمثال هذه المنابر ويتكلم في هذه الصحافة التي تتكلم على الربا يتكلم على قضايا التورق والمداينات وأحوالها التي فيها نزاع عند العلماء، بل نتجاوز التورق على مسألة بيع العينة وهو أشد في مثل هذا الباب احنا نتكلم عليه. كيف يستطيع الفقيه أن يحمي معاملات الناس في الأسواق مضاربات بحيث يتعامل الناس بتعامل نزيها ويحتاط لمثل هذا الأمر؟ الحياطة في هذا الأمر أنه يفرق بين الذين يطرحون بين الذين يحترمون الإجماع فيحترمهم، وبين الذين لا يحترمون الإجماع ويتكلمون في قضايا فقهية، يبين ويفرق بين هذا الأمر، ثم أيضا يبين الخطر الذي يحدق بالأموال، أن هناك تخوض في قضايا خلافية وتخوض هناك في قضايا محرمة. وأيضا ينبغي أن نفرق أيضا في قضية مثلا ما قضايا أن هناك من المصلحين من لا يفرق بين المدرستين، ينظر إليها على أنها مدرسة واحدة ويشدد بكل حال. هؤلاء أنا ألتمس لهم عذر، وذلك أن صوت الباطل في قضايا المحرمات القطعية أكثر، صوت الباطل قوي جدا في مسائل الإعلام، ولهذا لا يفرقون. لماذا؟ أنك تجد شخص نزيه أو ربما عالم ومصلح لديه نوع من الغرارة، معنى الغرارة يعني أنه لديه غر مع إيمان، والغرارة تكون في بعض المصلحين، لا يكتب في صحيفة سيارة وهذه الصحيفة فيها من التبرج، عن يمينها فتاة متعرية وعن يسارها فتاة متعرية بينما هو يكتب عمودا عن تغطية المرأة لوجهها والخلاف في هذا، هذا الموضع ليس محله. قد يكون أرسل هذا بالبريد وارسله مثلا بالإيميل، أرسله إلى الصحيفة ولا يدري أين سيوضع، لكن أيضا بالنسبة للمتلقي يختلف يختلف. لهذا أيضا هو يتحمل بغفلته أنه ينبغي ألا يكون غافلا الإنسان. ينبغي أن يتكلم. حينما أدعوك أنت إلى حينما أن تخطب جمعة وتأتي إلى منبر أقول لك تحدث مثلا عن قضايا الأخلاق والصدق والأمانة والوفاء بالعهد ونحو ذلك. وأيضا حينما أتكلم أمرك بأن إعطاء الناس حقوقهم حينما يكون عليهم ديون ونحو ذلك. بينما المسجد الذي تأتي وتريد أن تخطب به هذا المسجد هو في سوق للخمور وسوق للدعارة، كأنك تقول يا من يتبايع بالخمور والدعارة في مثل هذا الموضع الديون عليكم يجب أن تعيدوها إلى أصحابها. أن تخطب في سوق ومخصص لمثل هذه الأشياء مع البون الشاسع، لكن أريد أن أوصل التباين بمسائلك من الصادقين ولديه من النية الحسنة من يطرح طرحا متجردا يريد به إصابة الحق لكن في محل الخاطئ وهو في نيته. وربما لنقل أنه مثلا أعمى لا يدرك، كحال الإنسان حينما يكون أعمى ويأتي إلى حانوت خمر ويضع الطاولة ثم يقول من يناظرني ومن يناقشني في قضايا مثلا النبيذ. هو في كلامه النبيذ خلاف، حينما ترد عليه أنت محلك محل الخطأ أو يشدد عليه. لماذا؟ لأنه داخل هذه المنظومة الخاطئة. لهذا نقول أن الطرح الفقهي مطلوب والحياطة هي المطلوبة، وهناك أيضا أمور شائكة ربما يقع فيها نوع من مثلا من التقصير ومن الخلل في مثل هذا، أيضا تفوت كثير من المصالح. بعض المصالح الشرعية التي تتعلق مثلا بالناس، تتعلق بالرجال، تتعلق بالنساء، تتعلق أيضا حتى في الأمور المعاملات الاقتصادية ونحو ذلك. لهذا ربما تفوت. لهذا نقول أن المرحلة الموجودة الآن هي مرحلة ليست نزيهة، لهذا ينبغي أن نحافظ عليها قدر الإمكان. قدر الإمكان إذا استطعنا أن نحافظ على المصالح من غير شائبة أن تمر هذه المدرسة عبر هذا الباب. وهذا كحال الإنسان الذي لديه باب يحاول أن يفتح هذا الباب ليدخل شخص إلى الدار ويوجد من الرياح والأعصير والغبار يريد أن يدخل معه، ربما يدخل معه شيء يسير. قدر الإمكان أنه يحاول أن يحوط هذا الأمر بحيث تتحقق في هذا المصالح ولا يدخل مع ذلك التيار. لهذا نقول التيار الغربي بمدارسه الفكرية كلها لديه من المكر والخديعة ولديه أيضا من السياسة والدراية بمعرفة المؤثرات على العقل ما لا يدركه كثير من المسلمين، ما لا يدركه أيضا كثير من الكتاب وكثير من الصالحين وكثير من العلماء. لماذا؟ لأنهم على فطرة سليمة ما كادوا على مثل هذا المكر. هذا المكر وإنما هي حرب ماكرة في غزو العقل وكيف ترقيقه وكيف تطبيعه وكيف أنه مثلا يخادع وكيف أنه يغرر حتى ينساق الإنسان من حيث لا يشعر. ولهذا تجد مثلا الإنسان من حيث لا يشعر من كثرة ما يشاهد لا يرى أن شعر المرأة يعني إشكالية شديدة. لماذا؟ ويراها بوسائل الإعلام كثيرة. إذا كان يراها مثل هذا الأمر يضعف لديه الإنكار، بينما كان في السابق يجد من هذا إنكار مع الإجماع عند العلماء. كيف يكون مثل هذا الأمر يعني مثلا يتساهل فيه؟ ثم تجد أنه لكثرة العرض. ولهذا تجد بعض وسائل الإعلامية يقول إذا كانوا ينازعون في قضايا وجه المرأة لنضرب بما هو أشد من ذلك حتى يهون مثل هذا الأمر، فيأتون بالقضايا التي أشد شناعة في هذا حتى يستهين فيما دونه ثم يتجاوزون إلى غيرها. وهذه أيضا أمور كثيرة جدا حتى في قضايا السياسة، في قضايا الحروب ونحو ذلك، حتى تجد دماء المسلمين الآن تجد تقطع أوصالهم، يقتل مئات الآلاف من المسلمين. تجد أن المسلمين ينظرون إلى هذا كأنها جراحات عادية وربما صحات يمر عليها الإنسان كجرح الأصبع ونحو ذلك. هذا الأمر، هذا العرض الكثير متكرر على المسلمين هو الذي أمات قلوبهم، كما أنه في الدماء كذلك أيضا في قضايا العقائد. فتجد من المسلمين مثلا ما يرى مسلم مثلا تنصر أو تهود أو ارتد أو من يدعو إلى الإلحاد وغير ذلك ينظر لهذه المقالات كما ينظر للمقالات الاقتصادية ومسائل الفقهية الأخرى المتفرعة عنها. هذا الأمر طبقه على كثير من القضايا ومنها قضية المرأة في المسائل الخلافية التي يتكلمون عليها.
لكن في بالذات في آخر نقطة ذكرتها هناك بعض الكتاب يعني أنا اسمع سامحني أستخدم المصطلحات حتى فقط يعني اتضح لأن هي المتداولة عند الناس، لكن بعض الكتاب وهم يعني من الإسلاميين أو مثلا من الكتاب الشرعيين إذا طرح بعض القضايا هي قضايا معروفة في كتب الفقه أنها مسألة فقهية لكنه هو يربطها بما يتعلق بالعقائد مثل ما يتعلق بالحجاب. وهناك من كتب أن كتب الحجاب أن موضوع الحجاب فيما يتعلق بكشف الوجه أو تغطيته ربطها بموضوع عقيدة بحكم المعركة التي ذكرت الآن. هل هذا الربط سائغ أم لا؟
هو بالنسبة لأصل الربط قضية الحجاب عموما قضية الحجاب عموما لا قضية ما يتعلق مثلا بكشف الوجه أو مثلا الخلاف فيه الوارد عند العلماء. الحجاب بمفهومه العام ربطه بمسائل العقائد صحيح، ربطه بمسائل العقائد صحيح. لماذا؟ لأن الحجاب بالمفهوم العام بمفهوم العام محل إجماع عند كل الأمة، بعيدا عن الجزئيات اللي يتكلمون عليها، بعيدا عن الخوض مثلا في ألوانه، بعيدا عن الخوض مثلا في طريقته من جهة حال المرأة في تقنعها على رأسها، تقنعها على كتفيها أو نحو ذلك، وهذا النزاع الذي يتكلم فيه بعض العلماء. هذه ثمة مفهوم عام محل اتفاق عند الأمة، وثمة أيضا مفهوم جزئي. أرى أن الصراع الآن ليس صراع قضية الوجه، وإنما هذه قضية الوجه هو نوع من الصراع ليثبت فيه بعض الكتاب أن هؤلاء يتشددون في مثل هذه القضايا، فما بالكم بالقضايا الأخرى. هو نوع يرون أنه نوع من التعرية لفكر متطرف فيما يزعمون أنه فكر متطرف، انظروا أنه يخالفون من هذه القضايا وقد قال فيها فلان وفلان وفلان، بينما هم أجمعت الأمة في قضايا ما احترموها. فمن هو المنسلخ ومن هو المتطرف في مثل هذه القضايا؟ لهذا نقول أنه وضع مفهوم الحجاب بمعناه العام لا في قضايا بمفهوم الخاص في مدارس الفقهية في مسائل العقائد هو موضع صحيح، وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله كثيرا من المسائل الفرعية التي محل هي محل نزاع عند السلف عليهم رحمة الله، فأصبحت خلافا بين الطوائف. تجد مثلا مسألة الخفين مع الرافضة، تجد مثلا في مسألة أيضا الصلوات في أوقاتها وعدم الجمع فيها في حال الإقامة أيضا في قضايا مع الرافضة، تجد أيضا كثير من المسائل في قضايا التيمم ونحو ذلك يذكرونها في مسائل العقائد، وذلك للخلاف مع بعض الفرق والطوائف لأنها أصبح علما عليها فجعلوها من مسائل العقائد ولا أصلها ومباحثها مباحث فقهية.
طيب حتى داخل المدرسة الفقهية لو استعرضنا مثل الفتاوى فيما يتعلق بالذات فيما يتعلق بالمستجدات المرتبطة بالمرأة، يعني مثلا الزينة ما استحدث لها من الزينة فيما يتعلق بشكل مثلا العباءة وغيرها، فتاوى يبنى فيها أن المنع بناء على درء مس السدة مثلا أو سد الذرائع وغير ذلك. لماذا أعلق هذه القضايا مع أنها قضايا يعني هي قضايا يسيرة جدا لكن يتعامل معها بهذا الاحتراز؟ في أنا أتكلم عن الفتاوى ولا أتكلم عن المعركة التي تدور فيها.
هو بالنسبة للفتاوى التشريعية اللي ربما تتعلق مثلا في كثير من المسائل التي ربما الألوان وما يتعلق أيضا بالنمص عفوا التشقير وهل يقاس على النمص ولا يقاس عليه، كذلك أيضا ما يتعلق
أنواع الزية ما استحدثت
استحداث أمور الزينة والخوض فيها، العلماء يتكلمون عليها في خوض فقهي لكن هناك مدرسة راصدة، وهذه مدرسة راصدة ربما مدرسة راصدة متعددة أغرقت بالطرح حتى أصبحت تترصد كل شيء، حتى الإنسان ربما لهذا الإغراق الإعلامي فأصبحت كثير من الناس لما أغرق ذهنيا بأن ثمة مدارس مثلا إسلامية لديها نوع من التشدد نحو ذلك، حتى تجد أنك تأمره بالقطعيات فيقول أن هذه المدرسة مدرسة متشددة. هو المتشبع في مثل هذا الأمر فأصبح لديه نوع من التوجس. العلماء هذه المسائل التي أشرت إليها يبحثها العلماء بحثا فقهيا كما يبحثون كثير من المسائل المستجدة. لا يظن أن الملابس عند السلف الصالح هي التي موجودة في القرن الثاني، الموجودة فيما بعد ذلك ولهذا تجد إحنا حتى تجد الصحابيات عليهم رضوان الله تعالى في المسائل الشفافة لم تكن الملابس شفافة في صدر النبي عليه الصلاة والسلام صدر النبوة، وإنما كانت شفافة بعد ذلك، كانوا يلبسون الثياب الثقيلة ولا يجدون إلا لكن لما دخل التنعم كما جاء ذلك عند ابن سعد وغيره من حديث هشام بن الزبير أنه أهدى إلى جدته أسماء أهدى إليها ثيابا رقاقا فلما لبستها وكانت امرأة عمية لما لبستها بيدها قالت أوفي ردوها إليه، قالوا إنها لا تصف يعني لا تصف الجسد، قال إذا كانت لا تصف فإنها تشف. يعني مثل هذه الأشياء في المستحدثات يقع فيها النزاع ويقع فيها الخوض حتى في الصدر الأول، كذلك أيضا ما يتعلق أيضا حتى في الألبسة الحديثة، ما يتعلق أيضا في أنواع الحلي الحديث ونحو ذلك يقع فيه نزاع، كما سألت مثلا الذهب الأبيض الأبيض، هل يدخل مثلا فيما يتعلق في أحكامه في الذهب الأصفر ولا يدخل في أحكامه، وهل ماهيته هي ماهيته من جهة الزكاة، من جهة أيضا حرمته على الرجال وغير ذلك واللوازم. هذه من المسائل المستحيلة لابد من الفقهاء أن يبحثوها. مسائل الاحتياط في هذا، إذا كان أحد الفقهاء يرى أن الذهب الأبيض كالذهب الأحمر من جهة منزلته ومن جهة زكاته ومن جهة قيمته ونحو ذلك، كذلك أيضا من جهة حرمته على الرجل، وهل إذا كان يدين الله عز وجل في مثل هذا الأمر والقياس في هذا أن يقال أنه قد تشدد أو مثلا أخذ بسد الذرائع ونحو ذلك. سد الذرائع هي قاعدة فقهية صحيحة، وهي من درسها أول من أظهرها وذكر هذه القاعدة بنصها هم أئمة المالكية، بل هي قاعدة مالكية وأصبحت علما عليه، ثم جاءت أيضا وقاعدة وأظهر الله في مذهبه، وكذلك أيضا الشافعي وقد نص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه لهم في عدة مواضع، جاء أيضا كثير من الشراح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله ونصوا على هذه القاعدة. فقاعدة سد الذرائع قاعدة معروفة وهي محل إجماع وصني فيها مصنفات كثيرة، ومنهم من يقسمها أيضا إلى أقسام تكلم عليها أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وكذلك أيضا القرافي.
وطبعا ما يقال عن هذه القاعدة هو ليس في قضية في أصل تشريعها وفي وجودها، وإنما في تطبيقاتها التي هي موجودة. لكن هناك سؤال آخر وهو يطرح كثيرا، يعني لماذا الوصايا على المرأة وهي قادرة على مواجهة هذه المؤامرة التي هي موجهة ضدها؟ بمعنى أنها إذا قلنا أن هناك مدرسة غربية تستهدفها، طيب المرأة نفسها هي قادرة على مواجهتها، لماذا هذه الوصاية؟ بمعنى أن دائما نحوطها ونبعدها عن المعركة بينما هي قادرة على خوضها ومواجهة مثل هذه التحديات.
ومسألة الوصاية كلام العلماء عليهم رحمة الله، أولا ينبغي أن يعلم أن الأصل في العلماء الوجوب البيان وقيام التكليف، والأصل كذلك أيضا في العلماء أنهم يكونون من الرجال، هذا هو الأصل، والله أخذ الميثاق عليه، ولهذا تجد الأصل كذلك أيضا في الأنبياء أنهم من الرجال، وهذا هو الأصل، وبل بعضهم يحكي الإجماع على هذا. هذا الأمر وهذا القيام، هل يقال أن هذه وصاية ذكورية على الإناث، أو تجد أن العلماء عليهم رحمة الله تجد أن هذه وصاية من العلماء على الإناث؟ إذا أردت أن تنظر إلى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الذين قاموا بأمور الإصلاح، قاموا في أمور التوجيه وإرشاد الناس، الذي وصاية على المرأة وصاية على الأمة ونحو ذلك، هذا أمر من القيام بالحق أناطه الله بالرجال غالبا، مع أن الحكم التكليفي في ذلك عام، لذا تجد الخطاب بطلب العلم والبروز إليه والتلقي والأمر معروف النهي عن المنكر والاحتساب والجهاد وغير ذلك، أن الخطاب في ذلك يتوجه إلى الرجال أكثر من غيره. لما توجه إلى الرجال، من الذي يقوم بهذا الأمر والأمانة تعلقت بهم؟ يقوم بهذا الرجال. ثم أيضا أن الشريعة قد علقت جملة من الأحكام ما يتعلق بالرجال، منها ما يتعلق بالقوامة، ما يتعلق مثلا بالولاية، منها ما يتعلق أيضا بأمور النفقة وغير ذلك، علقها بالرجل وجعل لها تبعات. من هذه التبعات هو أن يقوم الإنسان بحقه الذي أوجب الله. شكر الله لك.
أيها الأخوات، الشكر كذلك لكم على حسن متابعتكم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.